المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم البناء العلمي. لازلنا أيها المباركون مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومع كتاب الفصول في سيرة الرسول للإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. باسمي وباسمكم جميعا أيها المشاهدون، نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور فهد بن سعد المقرن، فمرحبا بكم يا فضيلة الشيخ.
حياك الله الشيخ، بارك الله فيك، وحيا الله الأخوة المشاهدين والمشاهدات، نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح.
كنا قد وقفنا يا فضيلة الشيخ عند كلام المؤلف عن حج النبي صلى الله عليه وسلم واعتماره.
طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من ميزات هذا الكتاب وجود هذا الفصل النفيس الذي يعين القارئ على ضبط أحداث السيرة النبوية الكريمة، وربما ابن كثير رحمه الله انفرد بهذا المنهج عن غيره، فهو كالملخص لما ذكره في سرده للسيرة النبوية، وهو يعين طالب العلم في ضبط أحداث السيرة. نعم، تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: فصل. حجه واعتماره صلى الله عليه وسلم. لم يحج صلى الله عليه وسلم بعدما هاجر إلا حجته هذه، وهي حجة الإسلام وحجة الوداع، وكان فرض الحج في السنة السادسة في قول بعض العلماء، وفي التاسعة في قول آخرين منهم، وقيل سنة عشر، وهو غريب. وأغرب منه ما حكاه إمام الحرمين في النهاية وجها لبعض الأصحاب أن فرض الحج كان قبل الهجرة.
الصواب أن في التاسعة، لأن آية وجوب الحج التي في سورة آل عمران إنما نزلت في السنة التاسعة عام الوفود. نعم.
وأما عمره فكنا أربعة: الحديبية التي صد عنها، وعمرة القضاء بعدها، ثم عمرة الجعرانة، ثم عمرته التي مع حجته. وقد حج صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة مرة، وقيل أكثر، وهو الأظهر.
هنا موضع بس، قال وعمرة القضاء ثم عمرته التي حج معها. طبعا عمراته صلى الله عليه وسلم كلهن في ذي القعدة، وإنما سمي هذا الشهر بذلك لأن العرب تقعد فيه عن القتال، وهي من أشهر الحرم كما لا يخفى. نعم.
قال وقد حج النبي صلى الله عليه
وسلم. هنا موضع
وسلم.
قال الحديبية التي صد عنها، هنا موضع مهم جدا في فائدة، يعني هو ابن كثير رحمه الله ذكره في عمراته صلى الله عليه وسلم، وفي فائدة أن العمل الذي قد يحال بينك وبينه مانع لا تملكه يعد من حملك، فهذا مما يشير إليه ابن كثير رحمه الله. نعم.
وقد حج صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة مرة، وقيل أكثر، وهو الأظهر، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج ليالي الموسم يدعو الناس إلى الله تعالى صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين.
بالنسبة لعمراته صلى الله عليه وسلم، عمرة القضاء وسبق الكلام عنها، الحديبية صد والقضاء قضاها بعد الحديبية، ثم جعرانة بعد حنين، ثم عمرته صلى الله عليه وسلم التي قرن فيها مع الحج. النبي صلى الله عليه وسلم الصواب أنه حج قارنا كما سيأتي. نعم.
فصل. أما غزواته، فروى مسلم من حديث عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي عن أبيه قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، قاتل في 8 منهن. وعن زيد بن أرقم قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 غزوة، كنت معه في 17. وأما محمد بن إسحاق فقال: كانت غزواته التي خرج فيها بنفسه 27، وكانت بعوثه وسراياه 38، وزاد ابن هشام في البعوث على ابن إسحاق والله أعلم.
هنا يعني الغزوة وما كان يشارك به أو ما يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وأما البعوث والسرايا فإنما هي بأمره صلى الله عليه وسلم. هذا مصطلح يعني أنه غزوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب على هذا الاصطلاح أنه يشارك فيها صلى الله عليه وسلم بنفسه. نعم.
فصل في أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال.
وهذا هذا الفصل هذا مهم جدا طالب العلم، والحقيقة أنا أحب أن أعلق عليه، لأنه من أصول نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، معالم هذه النبوة ودلائل النبوة. ولهذا عني أهل العلم بهذا الفصل أو بهذا الباب، وصنفت فيه مصنفات، بل مصنفات كثيرة جدا. وهذا التصنيف يدلك على أهمية هذا الأمر، يعني دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة الحاجة إليه في كل زمان ومكان، لأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصل التي يدور عليها شرائع الإسلام. والتشكيك في هذا الباب يعني في نبوته صلى الله عليه وسلم قديم، ومن خلاله دخل الشيطان إلى قلوب العباد بالإضلال من المتقدمين في عهد النبوة كفار قريش، وما زال التشكيك من المعاصرين. وهذا يعني مدخل عظيم للشيطان على قلوب العباد. طبعا هذا التشكيك حصل من كفار قريش، واتهموا أن الساحر وكاهن وما إلى ذلك، واليهود والنصارى، موقف النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود الذين كانوا في المدينة ثم من نصارى نجران، وإلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا التشكيك. وهذا يدلك على أنه من المهم جدا أن يربى الناس ويعلمون هذا العلم، وخاصة الناشئ والأطفال، فإنهم يحتاجون تعلم هذا العلم، ولا بد من غرسه في قلوبهم، لأن المعركة الفكرية التي تدور بين الإسلام والديانات تدور على هذا الباب، يعني نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. والتشكيك في نبوته صلى الله عليه وسلم في الواقع الآن يملأ شبكات التواصل ممن لا يعلم أو يجهل ولم يتعلم الحجج والدلائل التي تعين المسلم وتثبته على دينه، وعلى أن يكون مطمئن القلب لنبوته صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء ما زالوا يشككون، وربما أوقعوا في القلوب شيء من هذا. فأعظم باب يلج منه الشيطان إلى قلوب العباد الجهل. فحينما يكون الجهل بدلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، يكون هناك مدخل للشيطان ومدخل لهؤلاء الشانئين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم نحن بحاجة إليه، وبحاجة إلى تعليمه والعناية به، وخاصة في هذا الزمن في المناهج الدراسية في يعني دلائل النبوة. أحسن ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الباب وهذا الفصل، كتب مصنفة كثيرة. طبعا دواوين السنة مليئة بدلائل النبوة صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم والسنن، وهناك كتب مصنفة في الدلائل، دلائل النبوة البيهقي المتوفى سنة 301 لفريابي أقصد 301، ودلائل النبوة للبيهقي المتوفى سنة 458 للهجرة، ودلائل النبوة لأبي القاسم الأصبهاني المتوفى سنة 535. ومن المعاصرين كتاب لطيف اسمه الصحيح المسند من دلائل النبوة للشيخ مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى، يعني جمع فيه الصحيح المسند. وما زال هذا الباب يطرق من كتب، وهو يعني حري بطالب العلم وبأهل التعليم وأهل العلم والوعاظ والمرشدين أن يعنوا بهذا الباب في ترسيخه في نفوس المسلمين. نعم.
قال: فصل في أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم على سبيل الإجمال، لأن تفصيله يحتاج إلى مجلدات عديدة، وقد جمع الأئمة في ذلك ما زاد على 1000 معجزة، فمن أبهرها وأعظمها القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وإعجازه من جهة لفظه ومعناه. أما لفظه ففي أعلى غايات فصاحة الكلام، وكل من ازدادت معرفته بهذا الشأن ازداد للقرآن تعظيما في هذا الباب.
هذا يعني مسألة إعجاز القرآن كذلك، يعني هي من أعلام من دلائل النبوة وفرع عن هذه الدلائل، ومع ذلك صنف أهل العلم فيها مصنفات. إعجاز القرآن البيهقي، وفي الجامعة الإسلامية رسالة لطيفة اسمها إعجاز القرآن عند ابن تيمية من مقارنة بكتاب إعجاز القرآن للبيهقي، إعجاز القرآن الجرجاني. فأهل العلم اهتموا بإعجاز من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. والإعجاز اللفظي كل من ازدادت معرفته بعلم البلاغة والبيان كلما علم عظيم الإعجاز في لفظ القرآن ومعانيه. وهذا يعني أمثلة ربما يعني يطول ذكرها من الإعجاز في القرآن الكريم، مثلا مفردات معينة القرآن أو في القرآن يأتي استخدامها بمعان مناسبة، مثلا على سبيل المثال السنة والنعاس والهجوع والرقود، جاء في التعبير القرآني لا تأخذه سنة ولا نوم، يغشيكم النعاس أمرة منه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. كل لفظة تعني معنى من معاني النوم، السنة مقدمة النوم، النعاس بداية النوم، الهجوع نوم متقطع، الرقود نوم طويل. لذلك تجد التعبيرات القرآنية واضحة. والباب هذا يطول، وهذا باب الحقيقة يعني طالب العلم والعامي يحتاج أن يستفيد منه. لفظ الفتنة مثلا في المفردات القرآن، فأسقيناكموه، مثل هذه اللفظة كذلك لفظ مفردة الفتنة تنوعت، فأسقيناكموه اللفظ القرآني هذا كيف اشتمل؟ حرف عطف، فعل ماضي، فاعل، مفعول به، مفعول ثاني، في كلمة واحدة. والحقيقة يعني فيه أحد الفضلاء أستاذ في البلاغة الحقيقة يلقي برنامج، وأنا الحقيقة طلعت على بعض ما فيه، وهو مسألة بلاغة القرآن، التعبير القرآني، الأستاذ الدكتور فاضل السامرائي يعني في فضائيات. والحقيقة أني يعني وجدت أن مشاركة الجمهور في العالم الإسلامي من الناس يعني كثيرة جدا، وهذا يدلك على أن الناس بحاجة إلى أن يتعلموا هذه البلاغة. وأحسن الدكتور يعني في بيان الإعجاز في الألفاظ القرآنية، وكيف أن القرآن يعبر بهذه اللفظة دون غيرها، وهذا مما يزيد الإيمان ثبات على دينه، وعلى أن هذا القرآن الذي أنزل الله عز وجل معجز، وهو من كلام رب العالمين قطعا، لأن هذه التعبيرات معجزة. هنا قلت لك إن كل ما زاد الإنسان في العلم أرى، والقرآن مليء كله بيان، كله إعجاز، وحظك منه بحسب تدبرك لهذا الكلام العظيم. صلى الله عليه وسلم أرزقنا الانتفاع بالقرآن الكريم. نعم.
قال: وقد تحدى الفصحاء والبلغاء في زمانه مع شدة عداوتهم له وحرصهم على تكذيبه بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة، فعجزوا، وأخبرهم أنهم لا يطيقون ذلك أبدا، بل قد تحدى الجن والإنس قاطبة على أن يأتوا بمثله فعجزوا وأخبرهم بذلك. فقال الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، إلى غير ذلك من الوجوه المثبتة لإعجازه. وأما معناه فإنه في غاية التعاضد والحكمة والرحمة والمصلحة والعاقبة الحميدة والاتفاق وتحصيل أعلى المقاصد وتبطيل المفاسد، إلى غير ذلك مما يظهر لمن له لب وعقل صحيح خال من الشبه والأهواء، نعوذ بالله منها ونسأله الهدى.
هذا كلام بليغ من ابن كثير رحمه الله تعالى. يعني لاحظ ختم الكلمة أن المحال القابلة للاهتداء فإنها تقبل هذا القرآن. ولهذا معاني القرآن كما قال ابن كثير يعني مشتملة على الخير الكثير الذي دل عليه لفظه ومعناه. اللفظ تكلمنا عن إعجازه، حتى المعنى فيه إعجاز. فما من خير إلا ودل الكتاب العزيز عليه، وما من شر إلا وحذر منه. ولكن كما قال ابن كثير رحمه الله، هذا الانتفاع متعلق بتوفيق الله عز وجل للعبد. فهداية التوفيق والإلهام هداية عظيمة يهبها الله عز وجل لمن يشاء، وهذا متعلق بالمحل القابل، لأن بعض القلوب لا تقبل الاهتداء فلا يهديها الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولكن الله كره انبعاثهم فثبطهم وقال لهم قلوب لا يفقهون بها. فإذا كان المحل قابل حصل الانتفاع، فالإنسان دائما يسأل ربه أن يهديه وأن يوفقه حتى ينتفع بهذا القرآن العظيم، لأن هذا القرآن في بركته لا تحاط، وحفظه والنظر فيه ومطالعة معانيه إذا أقبل عليه الهد فإن الله يفتح عليه بعلوم يستفيد منها في علاقته مع نفسه، الإنسان مع قلبه ومع الآخرين، وهذا لا يكون إلا بتوفيق من الله عز وجل. نسأل الله يوفقنا جميعا ويوفق المشاهدين والمشاهدات إلى الانتفاع بالقرآن العظيم. فالقرآن شيء عظيم جدا، الانتفاع به في قراءة وتعليم وحفظ، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فك القرآن وتدبر القرآن يحيي القلوب الميتة، وهو أعظم سبيل وأعظم سبب للثبات على دين الله عز وجل، الذي هو غاية كل أمل مسلم ومسلم أن يموت على هذا الإسلام وعلى هذه السنة المحمدية، لأن الصوارف والحوادث كثيرة، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولا ثبات لهذا القلب إلا بتثبيت الله عز وجل. وأعظم وسائل للثبات أن يقرأ الإنسان القرآن بتدبر، لعل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا التي عليها الران وأن يتوب علينا.
ومن ذلك أنه نشأ بين قوم يعرفون نسبه ومرضاه ومدخله ومخرجه، يتيما بين أظهرهم، أمينا صادقا، بارا راشدا، كلهم يعرف ذلك له ولا ينكره إلا من عاند وسفسط وكابر، وكان أميا لا يحسن الكتابة ولا يعانيها ولا أهلها، وليس في بلادهم من علم الأولين، ولا يعرف ولا من يعرف شيئا من ذلك. فجاءهم على رأس 40 سنة من عمره يخبر ما مضى مفصلا مبينا، يشهد له علماء الكتب المتقدمة البصيرون بها المهتدون بالصدق، بل أكثر الكتب المنزلة قبله قد دخلها التحريف والتبديل، ويجيء ما أنزل الله عليه مبينا لذلك مهيمنا عليه دالا على الحق منه.
يعني ما سقه ابن كثير يعني واضح، نبوته صلى الله عليه وسلم عينها كفار قريش أمامه، يعني هم لا يعرفون تعلم ولا قرأ ولا تعلم، ثم يأتي بهذا البيان وهذه هذا العلم العظيم، يخبر عن الأمم السابقة ويخبر ويحدث، ثم ذلك يعاندون ويكذبون. ثم موانع، نسأل الله السلام والعافية، الهوى، التقليد والكبر الذي في النفوس، صرفهم الله عز وجل. نعم.
وهو مع ذلك في غاية الصدق والأمانة والسمت الذي لم ير أولو الألباب مثله صلى الله عليه وسلم، والعبادة لله والخشوع له والذل والدعاء إليه والصبر على أذى من خالفه واحتماله وزهده في الدنيا، وأخلاقه السنية الشريفة من الكرم والشجاعة والحياء والبر والصلة صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الأخلاق التي لم تجتمع في بشر قبله ولا بعده إلا فيه. فبالعقل يدرك أن هذا يستحيل أن يكذب على أدنى مخلوق بأدنى كذبة، فكيف يمكن أن يكون مثل هذا قد كذب على الله رب العالمين الذي قد أخبر هو بما لديه من أليم العقاب، وما لمن كذب عليه وافترى، هذا لا يصدر إلا من شر عباد الله وأجرائهم وأخبثهم، ومثل هذا لا يخفى أمره على الصبيان في المكاتب، فكيف بأولي الأحلام والنهى.
في كتاب يعني في التعلم، في بداية التعلم، المكاتب والكتاب. نعم.
فكيف بأولي الأحلام والنهى الذين بذلوا أنفسهم وأموالهم وفارقوا أولادهم وأوطانهم وعشائرهم في حبه وطاعته،
اللهم صل وسلم،
رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم ما تعاقب الليل والنهار. ومن ذلك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في هذا القرآن العظيم وفيما صح عنه من الأحاديث من الغيوب المستقبلة المطابقة لخبره حذو القذة بالقذة مما يطول استقصاؤه هاهنا. ومن ذلك ما أظهر الله تعالى على يديه من خوارق العادات الباهرة، فمن ذلك ما أخبر الله عز وجل عنه في كتابه العزيز من انشقاق القمر، وذلك أن المشركين سألوه آية وكان ذلك ليلا فأشار إلى القمر فصار فرقتين، فسألوا من حولهم من الأحياء لئلا يكون قد سحرهم فأخبروهم بمثل ما رأوا، وهذا متواتر عند أهل العلم بالأخبار وقد رواه غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ومن ذلك ما ظهر ببركة،
هذا بالنسبة لانشقاق القمر، يعني هذا شاهده وعينه كما قال ابن كثير وتواترت أخباره، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة، اقتربت الساعة وانشق القمر، في المجامع الكبار مثل الجمع والأعياد، ويسمع الناس ما فيها من آيات النبوة ودلائلها والاعتبار بها، وكل الناس يقرؤون ذلك ولا ينكره أحد كما قال ابن تيمية رحمه الله. روى هذه الآية جمع من الصحابة، وهي آية سألها كفار مكة فوقعت أمام أعينهم، فالحقيقة أن بعض المعاصرين وبعض ممن في قلبه مرض يحاول التشكيك في هذه الآية التي والله عز وجل لا يعجزه شيء، وربما يشكك فيها بتشكيكات سمجة باردة، إما قولا هذا كيف لم يره الناس، كم لم يتحدث عنه. وهذا الحقيقة عند أولي الألباب لا يمكن، لأن الله عز وجل أراهم هذه الآية، والله لا يعجزه شيء، والله سبحانه وتعالى في كل زمان ومكان يرينا آياته، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين أنه الحق. وربما يطول الكلام فيه يعني أشياء كثيرة جدا لا تراها الأعين من الكواكب والمشتري والمريخ، ويأتي بأخبارها بعض هؤلاء الكفار والذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ودياناتهم مختلفة، ومع ذلك يصدقون بعض الناس ويقبلها كقطعا، وهي أخبار ربما يدخلها، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه التشكيك. كل هذا والعياذ بالله القلب، نسأل الله السلامة والعافية، فتح لنفسه باب التشكيك في نبوته صلى الله عليه وسلم، والتشكيك في هذه الآيات الثابتة. نعم.
ومن ذلك ما ظهر ببركة دعائه في أماكن يطول بسطها وتضيق مجلدات عديدة عن حصرها. وقد جمع الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى كتابا شافيا في ذلك، مقتديا بمن تقدمه في ذلك كما اقتدى به كثير ممن بعده رحمه الله تعالى. فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم،
يعني يقصد كتاب دلائل النبوة البيهقي، طبعا ابن كثير رحمه الله شافعي، والبيهقي شافعي. نعم.
فمن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم دعا الله تعالى في السخلة التي كانت مع ابن مسعود في الرعي، وسمى الله وحلبها فدرت عليه فشرب وسقى أبا بكر، وكذلك فعل في شاة أم معبد، ودعا للطفيل بن عمرو فصارت له آية في طرف سوطه نور يلمع يرى من بعد، وكذلك حصل لأسيد بن الحضير وعباد بن بشر الأنصاريين وقد خرج من عنده في ليلة ظلماء.
هذا في البخاري. نعم.
ودعا الله على السبعة الذين سخروا منه وهو يصلي فقتلوا ببدر،
وهذا مر معنا في أحداث معركة بدر. نعم.
ودعا على ابن أبي لهب فسلط الله عليه السبع بالشام وفق دعائه صلى الله عليه وسلم.
نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه البيهقي وحسنه ابن حجر، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فيقال أن السبع أكله في الشام. نعم.
ودعا على سراقة فساخت يدا فرسه في الأرض ثم دعا الله فأطلقتا، ورمى كفار قريش يوم بدر بقبضة من حصباء فأصاب كلا منهم منها شيء وهزمهم الله، وكذلك فعل يوم حنين سواء، وأعطى يوم بدر لعكاشة بن محصن جذلا من حطب فصار في يده سيفا ماضيا.
هذا لا يصح أن ينسب أنه من دلائل النبوة، لأن ابن إسحاق ذكره وليس له إسناد. نعم.
وأخبر عمه العباس وهو أسير بما دفن هو وأم الفضل من المال تحت عتبة بابهم فأقر له بذلك، وأخبر عمير بن وهب بما جاء له من قتله معتبرا بأنه جاء في فداء أسار بدر فاعترف له بذلك وأسلم من وقته رضي الله عنه. ورد يوم أحد عين قتادة بن النعمان الظفري بعد أن سالت على خده، وقيل بعدما صارت في يده فصارت أحسن عينيه.
طبعا هذا الإسناد فيه مقال وفيه اضطراب. نعم.
فلم تكن تعرف من الأخرى. وأطعم يوم الخندق الجم الغفير الذين يقاربون 1000 من سخلة وصاع شعير ببيت جابر رضي الله عنه.
هذا ثابت عند البخاري. نعم.
كما أطعم يومئذ من نزر يسير من تمر جاءت به ابنة بشير، وكذلك أطعم نحو 80 من طعام كادت تواريه يده المكرمة.
هذا في البخاري ومسلم. نعم.
وكذلك فعل يوم أصبح عروسا بزينب بنت جحش. وأما يوم تبوك فكان أمرا هائلا، أطعم الجيش وملأوا كل وعاء معهم من قدر ربضة العنز طعاما.
هذا كذلك في البخاري، يعني هذا حدث في مواضع متكررة من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ورأى الجموع. نعم.
وأعطى أبا هريرة رضي الله عنه مزودا فأكل منه دهرة وجهز منه في سبيل الله شيئا كثيرا، ولم يزل معه إلى أيام مقتل عثمان. أشياء من هذا النمط كثيرة يطول ذكرها مجردة، وسنفرد لذلك إن شاء الله تعالى وبه الثقة مصنفا على حدة. ودعا الله تعالى لما قحطوا فلم ينزل عن المنبر حتى تحدر الماء لحيته صلى الله عليه وسلم من سقف المسجد، وقد كان قبله لا يرى في السماء سحابة ولا قزعة ولا قدر الكف.
رآه الصحابة وروى هذا الحديث أنس كما في البخاري. نعم.
ثم لما استصحى لهم إنجاب
يعني
الكتاب.
قال اللهم على لك دعا في الجمعة التي بعدها، اللهم على كام والضراب منابت الشجر، هذا الاستصحاء، دعاء الاستصحاء، دعاء الاستسقاء ودعاء الاستصحاء مختلف، لأنه قال هلكت الأموال من شدة السيل والمطر، فاستصحى النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم لما استصحى لهم انجاب السحاب، انجاب السحاب عن المدينة حتى صارت المدينة في مثل الإكليل.
يعني الدائرة، نعم، يعني زال السحاب وأحاط بها، نعم.
ودعا الله على قريش فأصابهم من الجهد ما لا يعبر عنه حتى استرحموه فعطف عليهم فأفرج عنهم، وأتي بإناء فيه ماء ليتوضأ به، فرغب إليه أقوام هناك أن يتوضأوا معه، فوضع يده في ذلك الإناء فما وسعها، ثم دعا الله فنبع الماء من
هذا
بين
كذلك في
أصابعه.
البخاري، يعني هذه الأحداث كثيرة جدا في بركة النبي صلى الله عليه وسلم ومتنوعة، وهذا من دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم، إذ شاهد الجموع عرفوا أنه لا يكون هذا إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، نعم.
ودعا الله على قريش فأصابهم،
وذكر أهل العلم، يعني لم يذكر ابن كثير، وهذا يعني مهم جدا، الذي إن من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل قوي واضح وعقلي، أن كيف لإنسان أن يدعي النبوة في دعواهم أنه مدعي، ثم يكون له الظهور والغلبة وكل دينه الظهور، طبعا هذا خطاب لأهل الديانات الذين، ثم النصرة والله عز وجل، ويكون هذا كاذب، هذا لا يمكن العقل أن يصدقه، الذين عنده بقية من الكتاب، ومن عنده بقية من الكتب الديانات السابقة يعلم أنه نبوته صلى الله عليه وسلم، وهذا حبينا لهم، لهذا قال الله عز وجل يعرفون كما يعرفون أبنائهم، العقل يدل على نبوته عندهم بما عندهم من الكتب المتقدمة، كيف يكون هذا الظهور على الآخرين وانتشار دينه ومرور الآلاف من السنين ثم لا يعاجله الله بعقوبة ولا، وهو يدعي ويكذب على رب العالمين فيما يقولون، طبعا حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك صلوات ربي وسلامه، هذا العقل يدل على نبوته صلى الله عليه وسلم، نعم.
وكذلك فعل يوم الحديبية وكان الجيش 1400، قال جابر ولو كنا 100,000 لكفانا،
هذا في البخاري، نعم.
وكذلك فعل في بعض أسفاره بقبضة من ماء في سقاء، قال الراوي لما أمرني أن أفرغها في الوعاء خشيت أن يشربها يابس القربة، فوضع يده
يابس
فيه.
القربة يعني القربة، الإناء الذي يوضع فيه الماء ومصنوع من جلد، فقلة هذا الماء قال لقلته خشيت أن يشربه يابس القربة لأنها جافة، فمع قلة هذا الماء حصل هذا، نعم.
فوضع يده فيها ودعا الله تعالى فنبع الماء من بين أصابعه لأصحابه حتى توضأوا وشربوا. وكذلك بعث سهمه إلى عين الحديبية فوضعت فيها فجاشت بالماء حتى كفتهم،
كذلك هذا في البخاري، نعم.
وكذلك فعل يوم ذات السطيحتين،
السطيحة هي فوق الإداوة يعني إناء لتعبئة الماء، ويقال السطيحة والمزادة، وهي أكبر من القربة، والقربة كذلك من أدوات، ويقال أنها المزادة حمل بعير، يعني السطيحة حمل بعير، المزادة أقل منها، نعم.
وكذلك فعل يوم ذات
السطيحة والقربة حمل بعير، فالبعير يحمل عليها، نعم، دل على أنها إناء، أو مو ليست إناء، جلد، يعني وعاء لحمل الماء، نعم.
وكذلك فعل يوم ذات السطيحتين سقى أصحابه وتوضأوا، وأمر بعضهم فاغتسل من جنابة كانت عليه، ولم ينقص من تلك المزادتين اللتين للمرأة،
نعم،
شيء،
فذهبت السطيحة ثم المزادة، نعم.
فذهبت إلى قومها فقالت إني رأيت اليوم أسحر أهل الأرض أو إنه لنبي، ثم أسلمت وأسلم قومها رضي الله عنهم.
حديث في بدء الخلق باب علامات النبوة، يعني حينما ذكرت في المقدمة أن في صحيح البخاري ومسلم هذه الأبواب، لكن كتاب مصنف الكتب التي ذكرت لك بعضا منها، نعم.
في كثير من هذا النمط يطول بسطه، وفيما ذكرنا كفاية إن شاء الله تعالى. فصل: الإخبار بالغيوب المستقبلة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم بالغيوب المستقبلة المطابقة لخبره، كما أخبر الله عز وجل في كتابه من إظهار دينه وإعلاء كلمته واستخلاف الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمته في الأرض، وكان كذلك، وأخبر بغلبة الروم
في
فارس
في
في بضع
وقت
سنين.
غزوة الخندق مر معنا، ما أدري الحديث مر عنك، هو الحديث ثابت. وفي غزوة الخندق والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب بمعواله صلوات ربي وسلام عليه الحجر والكدية التي واجهتهم، حينما ضرب قال الله أكبر، ها، وإني رأيت ملك أمتي يبلغ المشرق والمغرب. وكفار قريش والأحزاب قد أحاطوا بالمدينة، فهذا يعني من دلائل النبوة التي رآها الصحابة ورآها من بعد، كان يخبرهم بأن نصرة الله عز وجل لهم وهم محاصرون في المدينة،
لا يفعلها إلا النبي.
لا يفعلها إلا النبي. نعم،
وأخبر بغلبة الروم فارس في بضع سنين
هذه
فكان
نزلت فيها
كذلك.
سورة حينما وهي مكية، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض. حينما غلب أو غلب الفرس الروم، كانت قريش، لأن الفرس وثنيون، وهؤلاء كذلك كفار قريش عندهم وثنية، ففرحوا بنصرة الفرس. والروم نصارى، فأنزل الله عزاده، يعني لأنهم يقولون كأنهم غلبت هؤلاء دل على أن سنغلبكم، فأنزل الله هذه السورة وبين أن الروم سيغلبون. قال الله عز وجل، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، والبضع يعني 7 إلى 10، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمن بنصر الله ينصر من يشاء، الآيات. فسبحان الله، نعم، هذه كلها وقعت وعينوها.
كان كذلك. وأخبر صلى الله عليه وسلم قومه الذين كانوا معه في الشعب أن الله قد سلط على الصحيفة الأرض فأكلتها.
حينما حوصر النبي صلى الله عليه وسلم وحوصر بنو هاشم في الشعب، نعم،
قال فأكلتها إلا ما كان من ذكر الله. فكان كذلك. وأخبر يوم بدر قبل الوقعة بيوم مصارع القتلى بمصارع القتلى واحدا واحدا فكان كما أخبر سواء بسواء.
ولهذا يقول الرابط، قال هذا مصرع فلان، هذا مصرع فلان، قال والله ما جاوزوها، نفس المكان الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم صرع فيه. نعم،
وأخبر أن كنوز كسرى وقيصر ستنفق في سبيل الله فكان كذلك. وبشر أمته بأن ملكهم سيمتد في طول الأرض فكان كذلك. وأخبر بأنه لا تقوم الساعة حتى تقاتل أمته حتى تقاتل أمته قوما صغار الأعين ذلف الأنوف
ذلف يعني قصار الأنوف، نعم،
كأن وجوههم المجان المطرقة. وهذه
المجان أو المجان يعني جمع مجن، والدرع، والمطرقة هي المصنوعة بالطرق ما يظهر، وهذا كما ذكر ابن كثير. نعم،
وهذه حلية التتار فكان كذلك.
يعني التتر والتتار حينما غزوا العالم، ولم يغزوا بس، لم يغزوا المسلمين فقط، إنما غزوا العالم، كان بدايتهم من جهة المشرق، من غوليا الآن، وامتد ملكهم، وكانت يعني شعوب وأقوام فيها من العشوائية والوحشية ما يصادم الحضارة، ومع ذلك حصل لهم هذا الفتك في بلاد المسلمين وفي غيرها، امتد ملكهم حتى جهات أوروبا. يعني في قصص تاريخية طويلة، ربما يعني آخر ممالكهم كانت في الهند، يعني بعد جنكيز خان، وربما يراجع الإنسان فيهم. فالمقصود أن التتر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم سيقاتلون الإسلام، سلطهم الله عز وجل على المسلمين لما ضعف الدين عندهم وضعفت أحوالهم، سلط الله عليهم هذا العدو اللي حصل في سقوط بغداد، ويعني قضايا وطول الكلام فيها، لكنها قصص مأساوية. نعم،
قال وأخبر أن الحسن بن علي رضي الله عنهما سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين.
قبل، وأخبر بقتال الخوارج،
عندي بعد،
نعم، هو جاء بعده ولا قبل؟
عندي بعد، أنها
هنا عندي قبل. نعم،
وأخبر بقتال الخوارج ووصف لهم ذا الثدي فوجد كما وصف سواء
نعم،
سواء.
هذا وصف لأحد المقاتلين مع الخوارج، وطبعا يعني إحدى يديه مقطوعة خلقة ولها كهيئة الثدي، وعليه شعيرات، خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تقتلون وقع، ولهذا لما وجده علي رضي الله عنه في القتلى سجد لله شكرا. نعم.
وأخبر أن الحسن بن علي رضي الله عنهما سيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فكان كذلك.
وقع ورآه الناس وأصلح الله عز وجل بينهم، واجتمع أهل الإسلام على معاوية، كان عامل جماعة. نعم.
وأخبر بأن عمارا ستقتله الفئة الباغية، فقتل يوم صفين مع علي رضي الله عنهما. وأخبر بخروج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى.
بصرى الآن مدينة صغيرة يعني في سوريا الآن، في محافظة درعا وجودها بصرى. نعم. وهذه النار جاء في الحديث أنها نار، وذكر أهل الشيعة أنها يعني مثابة البركان، وقع في تاريخ 656 فيما أذكر للهجرة، ودون أهل السير هذا وقعت، ذكرها أهل السير وذكرها جمع من أهل العلم، ذكروا هذه الآية وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهي نار عظيمة جدا. قال في 54 نعم 656،
وكان ظهور هذه في سنة 54 و600، وتواتر أمرها، وأخبرت عمن شاهد إضاءة أعناق الإبل،
يعني ما أدركها لكن أدرك القريب من كثير، أخبرت يعني لاحظ الآن هو ممن يكتب في التاريخ، أخبرت بمن يعني جموع شاهد إضاءة أعناق الإبل. الله أكبر. نعم.
وأخبرت عمن شاهد إضاءة أعناق الإبل ببصرى، فصلى الله على رسوله كلما ذكره الذاكرون.
اللهم صل وسلم على.
وأخبر بجزئيات كانت وتكون بين يدي الساعة يطول بسطها، وفيما ذكر كفاية إن شاء الله تعالى وبه الثقة. فصل. بشارة الكتب السماوية المتقدمة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الكتب المتقدمة البشارة به، كما أخبر الله تعالى أن ذلك في التوراة والإنجيل مكتوب، وكما
التوراة والإنجيل يسمونها الآن العهد القديم والعهد الجديد، ترى أنزلت على موسى والإنجيل على عيسى، وهي معظمة عند أهل الكتاب، يعني عند النصارى يعظمون العهد القديم وعن العهد الجديد، والتوراة التي بين أيدي اليهود يعني فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وكما أخبر عن نبيه عيسى عليه السلام أنه قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو أنه وجد صفته صلى الله عليه وسلم في التوراة وذكرها.
نعم. الأسفار متعددة، ونسخ هذه الكتب المحرفة متعددة، وقد طالها التحريف، ومع كون التحريف قد طال أجزاء كبيرة جدا منها، وكثير منها بل هي كتبت بعد موت هؤلاء الأنبياء، لكن بقي فيها شيء من الحق الذي يدل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك أعرضوا. لهذا قال الله عز وجل عن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، هذا يعني دقيق الوصف بأوصاله صلى الله عليه وسلم، ولهذا من أراد الله به خير أسلم من اليهود وهم قليل. نعم.
وفي التوراة اليوم التي يقر اليهود بصحتها في السفر الأول أن الله تعالى تجلى لإبراهيم وقال له ما معناه قم فاسلك في الأرض طولا وعرضا لولدك تعظيما، ومعلوم أنه لم يملك مشارق الأرض ومغاربها إلا محمد صلى الله عليه وسلم.
لاحظ أن ملك النبي صلى الله عليه وسلم وانتشار الإسلام في المشارق والمغارب، لأن هي الأرض المعمورة، الأرض المعمورة إنما هي في المشارق والمغارب، جهة الشرق وجهة الغرب، لأن الشمال والجنوب كما لا يخفى عليكم ليست معمورة، يعني حينما تتجه الشمال أو تتجه الجنوب يصعب فيها الحياة والعيش بسبب الأحوال المناخية المعروفة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغ ملكه ودينه المشارق والمغارب. نعم.
ومعلوم أنه لم يملك مشارق الأرض ومغاربها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الصحيح عنه أنه قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها. وفيه أيضا إن الله تعالى قال لإبراهيم أما إسحاق يكون لك منه نسل، وأما إسماعيل فإني باركته وكثرته وعظمته وجعلت ذريته بنجوم السماء، إلى أن قال وعظمته بماذ أي بمحمد، وقيل بأحمد، وقيل جعلته عظيما عظيما، وقيل جدا جدا
جدا جدا. نعم. من اللي عندي وجعل حذاء قد يكون في بعض النسخ، عموما هذا موجود في سفر التكوين. نعم. والآن سينقل لك المؤلف من سفر التكوين ومن سفر التثنية مواضع. نعم.
وفيه إن الله وعد إبراهيم أن ولده إسماعيل تكون يده عالية على كل الأمم، وكل الأمم تحت يده، وبجميع مساكن إخوته يسكن. وقد علم أهل الكتاب وغيرهم أن إسماعيل صلى الله عليه وسلم لم يدخل قط إلى الشام، ولا علت يده على إخوته،
طبعا
وإنما
إسماعيل كما لا يخفى حينما أمر الله عز وجل إبراهيم أن يذهب به إلى البيت العتيق، وأمر الله عز وجل جعله وأمه هاجر في مكة، وما جاوزها إسماعيل، بقي في مكة، ثم نزلت جرهم اليمانية عندهم، وتزوج إسماعيل من جرهم، ثم كانت السيادة لجرهم مكة، بقي ونسل إسماعيل من يعني خرج من نسله العرب، نعم، العدنانية، نعم.
وقد علم أهل الكتاب وغيرهم أن إسماعيل لم يدخل قط إلى الشام، ولا علت يده على إخوته، وإنما كان هذا لولده محمد صلى الله عليه
نعم،
وسلم.
محمد صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، نعم.
ولا ملك الشام ومصر من العرب أحد قبل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإن فتحهما كان في خلافة الصديق والفاروق رضي الله عنهما. وفي السفر الرابع من التوراة التي بأيديهم اليوم، ما معناه؟
نعم، السفر التثنية، نعم.
نبي أقيم لهم من أقاربهم من أخيهم مثلك يا موسى، أجعل نطقي بفيه. ومعلوم لهم ولكل أحد أن الله عز وجل لم يبعث من نسل إسماعيل نبيا سوى محمد صلى الله عليه وسلم، بل لم يكن في بني إسرائيل نبي يماثل موسى إلا عيسى عليه السلام، وهم لا يقرون بنبوته، ثم ليس هو من أخيهم.
عيسى طبعا كان رسولا لبني إسرائيل وكذبوا بنبوته، نعم، واتبعه النصارى، نعم.
بل هو منتسب إليهم بأمه صلوات الله عليه وسلامه، فتعين ذلك في محمد صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما ختمت به التوراة في آخر السفر الخامس، ما معناه؟ جاء الله من سيناء وأشرق من ساعير واستعلى من جبال فاران.
هذا في سفر التثنية، وجبال فاران نعم يبينها الآن،
ومعنى هذا
جبال مكة، نعم،
أن الله جاء شرعه ونوره من طور سيناء الذي كلم موسى عليه، وأشرق من ساعير وهو الجبل الذي ولد به عيسى عليه السلام وبعث فيه، واستعلى من جبال فاران وهي مكة، بدليل أن الله أمر إبراهيم صلى الله عليه وسلم أن يذهب بإسماعيل إلى جبال فاران.
هذا في سفر التكوين عندهم، نعم.
وقد استشهد بعض العلماء على صحة هذا بأن الله سبحانه أقسم بهذه الأماكن الثلاثة، فترقى من الأدنى إلى الأعلى في قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين.
نعم، هذا من الإعجاز، من إعجاز القرآن، نعم.
ففي التوراة ذكرهن بحسب الوقوع الأول فالأول، وبحسب ما ظهر فيهن من النور. وفي القرآن لما أقسم بهن ذكر منزل عيسى ثم موسى ثم محمد صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين، لأن عادة العرب إذا أقسمت ترقت من الأدنى إلى الأعلى. وكذا زبور داود عليه السلام، والنبوءات الموجودة الآن بأيدي أهل الكتاب فيها البشارات به صلى الله عليه وسلم، كما يخبر بذلك من أسلم منهم قديما وحديثا. وفي الإنجيل ذكر البارقليط موصوفا بصفات
يعني
محمد،
البارقليط والفارقليط أو روح الحق، هذه يعني جذر هذه الكلمة ومعانيها تدل على مسمى النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة، اسمه أحمد ومحمد، وهذا مذكور، نعم،
موصوفا بصفات محمد صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. وأما كلام أشعيا وأرميا فظاهر جدا لكل من قرأه، ولله الحمد والمنة والحجة البالغة.
نعم، احنا يحمد الله الإنسان على هذه الحجة البالغة في أن الله عز وجل قام الحجة على الخلق جميعا بنبوته صلى الله عليه وسلم، دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ذكرنا لمن أراد الله عز وجل له الاهتداء، وأما المحال التي لا تقبل الاهتداء فإن الله عز وجل لا يهديها ولا يوفقها ويعميها، لهذا دائما يسأل الله سبحانه وتعالى هذه الهداية، نعم.
فصل، أولاده صلى الله عليه وسلم. تقدم ذكر أعمامه وعماته عند ذكر نسبه المطهر صلى الله عليه وسلم، فأما أولاده فذكورهم وإناثهم من خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، إلا إبراهيم من مارية القبطية،
نعم،
وهم
يعني أولاد النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة أرادها الله عز وجل، أن الله عز وجل لم يجعل له ولد يعني يبقى حيا لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. أبناء النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده ماتوا كما سيذكر، وهذا من عظيم الابتلاء له صلى الله عليه وسلم. يعني في حياته فقد عددا من أولاده الذكور كما سوف يأتي، والإناث، وهذا مع عظيم كرامته على ربه كون سيد ولد آدم. وهذا يدلك على ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فإن كان يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. فصلوات ربي وسلامه عليه، يعني مات له كثير من الأولاد، لم يبق من ولده أحد حي إلا فاطم ولحقته بعد 6 أشهر، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
قال: إلا إبراهيم من مارية القبطية وهم القاسم، وبه كان يكنى لأنه أكبر أولاده، ثم زينب، ثم رقية، ثم أم كلثوم، ثم فاطمة، ثم بعد النبوة عبد الله، ويقال له الطيب الطاهر لأنه ولد في الإسلام، وقيل الطاهر غير الطيب، وصحح ذلك بعض العلماء. ثم إبراهيم من مارية ولد له صلى الله عليه وسلم بالمدينة في 8 وتوفي عن 10 أشهر، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن له مرضعا في الجنة، وكلهم مات
نعم.
قبله صلى الله
طبعا
عليه وسلم.
حزن الرسول صلى الله عليه وسلم لوفاة ابنه إبراهيم وذرفت عيناه، فقال له أصحابه: أنت يا رسول الله؟ فأجابهم: إنها رحمة. وقال: إن بك يا إبراهيم لمحزنون، تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب. وانكسفت الشمس يوم موته صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: إنما كسفت الشمس لموت إبراهيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، صلوات ربي وسلامه عليه. نعم.
وكلهم مات قبله صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها، فإنها توفيت بعده بيسير.
اللهم ارضى عنها، اللهم ارضى عن فاطمة. نعم.
قيل 6 أشهر على المشهور، وقيل 8 أشهر، وقيل 70 يوما، وقيل 75 يوما، وقيل 3 أشهر، وقيل 100 يوم.
في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سارها، وكان هذا الإسرار، إسرار النبي صلى الله عليه وسلم، أنها أسرع الناس لحاقا به صلوات الله وسلامه عليه، فكانت أسرع الناس بعد. نعم.
وقيل 100 يوم، وقيل غير ذلك. وصلى عليها علي، وقيل أبو بكر، وهو قول غريب. وقد ورد في حديث أنها اغتسلت قبل موتها بيسير، وأوصت ألا تغسل بعد موتها، وهو غريب جدا. فقد روي أن عليا
يعني هذا لا يصح. نعم لا يصح. نعم.
فقد روي أن عليا والعباس وأسماء بنت عميس زوجة الصديق، وسلمى أم رافع وهي قابلتها، غسلوها، وهذا هو الصحيح.
نعم. المسارة كانت الإسرار أنها أسرع الناس لحاقا به، ثم الإشرار بما أخبر الله عز وجل لها في الجنة، حديث يعني ربما يعني يطول في ذكره وسياقه. نعم. فاطمة رضي الله عنها وارضاها، ذكرنا موقف فاطمة رضي الله عنها النبي بكر والجواب عنه والكلام. فآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الكرامة، وهم يعني وصية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الكرامة لهم وهذه المنزلة لا تعني الغلو فيهم كما يفعل فئام من الناس. نعم.
شيخنا سؤال حفظك الله، ماذا توصي حفظك الله من ابتلي بفقد بعض أبنائه؟
لا شك أن العافية ينبغي أن يسألها الإنسان في كل زمان ومكان، وما دام في العمر بقي يسأل ربه العافية. والعافية لا يعدلها شيء، وهي من عظيم النعمة، لأن الإنسان لا يدري يصبر على البلاء، لكن إذا وقع هذا الشيء فله سلوة أو سلوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة والتابعين ممن ابتلوا بمثل هذا. جاء في الحديث أن الله عز وجل إذا قبض ابن العبد قال في الحديث، قال الله عز وجل: ماذا فقال عبدي؟ قال: حمدك واسترجع. قال: قبضتم ثمرة عبدي، ثمرة قلبه؟ قالوا: حمدك واسترجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقال الله عز وجل: ابنوا له بيتا فسموه بيت الحمد. يعني لا شك أن موت الأبناء مصيبة عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة، لكن إذا وقع القدر لا يسع الإنسان فيه إلا الصبر والاسترجاع، كما جاء في النصوص المباركة من كلام الله من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة الآيات. فيعني هذا الأمر عظيم جدا، يعني الابتلاء بهذا، فإذا وقع لا يسع فيه الإنسان إلا الصبر. وجاء في الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر هو الصدمة، وإلا ما بعد ذلك فهو أن يسلى الإنسان بطبيعته البشرية. فالصبر عند الصدمة الأولى أن يقول الإنسان هذه وهذا الذكر العظيم. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري بامرأة يعني عند قبر وهي تولول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ثم بعد ذلك جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فإذا وقع القدر فلا يمكن الإنسان أن يفر منه، عليه أن يصبر ويحتسب ولا يسعه إلا ذلك حتى يكون له عظيم الأجر، لأنه إذا وقع المصاب لا يمكن أن يتغير، ليس ثم إلا الصبر، والصبر عاقبته حميدة في الدنيا والآخرة. وأما الجزع والتولول فهذا لا يفيد الإنسان شيء. ومع هذا فدائما الإنسان يكثر من سؤال الله العافية، وأعظم دعاء يسأله الإنسان أن يسأل ربه العافية. لكن إذا وقع الشيء فلا بد من الصبر، والصبر واجب في مثل هذه الأمور على كل من أصيب بمصيبة، والمصائب متنوعة. وكما ذكرنا يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم مع كرامة النبي صلى الله عليه وسلم، كم مات له من الولد، كلهم ماتوا في حياته إلا فاطمة ثم بعد ذلك لحقت به، هذا يعني فيه تسلية لأهل المصائب.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وشكر لكم ما قدمتم وجعله في ميزان حسناتكم.
الله يبارك فيك وأحيي الله، وصلى الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح.
في ختام هذه الحلقة نشكركم أيها المشاهدون على طيب المتابعة، ونلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.